لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. نتكلم الآن إن شاء الله تعالى على الإقرار بالكتب، هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله. والإيمان بالكتب فيه مسائل لا بد من معرفتها حتى يتحقق الإيمان بالكتب. المسألة الأولى أن هذه الكتب أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله وبين فيها تشريعاته وأحكامه على حسب اختلاف الشرائع بين الأنبياء والمرسلين. يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ويقول تعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين، الآية. ويقول عز وجل حكاية عن المسيح عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ويقول تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، الآيات. ويقول عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والآيات في هذا المعنى معروفة، يبين الله عز وجل أن هذه الكتب منزلة من عنده سبحانه وتعالى على الأنبياء والمرسلين، وأن هذه الكتب تشتمل على تشريعات وأحكام تعبد الله عز وجل بها الناس على حسب الاختلاف بين الشرائع فيما بين الأنبياء. المسألة الثانية أن هذه الكتب كلام الله عز وجل، والقول هنا في جميع الكتب لا في القرآن وحده، فليس القرآن وحده كلام الله عز وجل، وإنما هكذا جميع الكتب. وهذا هو المعروف من كلام أهل العلم في هذه المسألة، وإن كانت الأدلة فيه أخص، فالله سبحانه وتعالى سمى التوراة كلاما في قوله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فالله عز وجل سمى التوراة كلاما، وثبت في الحديث في حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، والحديث في الصحيحين المعروف، ثبت في بعض رواياته أن آدم عليه السلام قال لموسى عليه السلام: وكتب الله لك التوراة بيده. وفي هذا بعض الأحاديث الأخرى خارج الصحيح أن الله عز وجل كتب التوراة بيده. فالتوراة كلام الله بنص الآية، والقول في ذلك عام في جميع الكتب، صرح غير واحد من أهل العلم أن هذه الكتب كلها كلام الله سبحانه وتعالى. فيسري عليها إذن ما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة القرآن، وأنه كلام الله غير مخلوق. المسألة الثالثة: وقوع التحريف في التوراة والإنجيل، وهذا ثابت معلوم من الدين بالضرورة يجب الإيمان به. يجب الإيمان أن التوراة والإنجيل قد وقع فيهما التحريف، والآيات في هذا واضحة. ذكرنا قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وفي الآية الأخرى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فالتحريف ثابت بنص القرآن، لا بد من الإيمان به. فلا بد أن نؤمن أن التوراة والإنجيل الموجودان الآن ليس كما أنزلهما الله تعالى من كل وجه، وإنما وقع فيهما التحريف والتبديل والتغيير. وقد أجمع العلماء على أن التحريف واقع في المعاني. التحريف الذي لحق هذه الكتب وقع في المعاني، هذا بإجماع العلماء. وإنما اختلفوا في اللفظ، هل وقع التحريف في لفظ التوراة والإنجيل أم لا؟ ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه وقع في اليسير من الألفاظ. رجح أنه وقع في اليسير من الألفاظ. فعلى هذا التحريف اللفظي أقل من التحريف المعنوي، التحريف المعنوي أكثر. المسألة الرابعة: الإيمان بهذه الكتب إجمالا وتفصيلا. فالإيمان بالكتب إجمالا أننا نؤمن أن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، هكذا إجمالا. والتفصيل هو الإيمان ببعض الكتب على وجه التعيين. والله سبحانه وتعالى قد سمى خمسا، سمى من هذه الكتب خمسا: التوراة والإنجيل والقرآن والصحف والزبور. فالتوراة على نبي الله موسى، والإنجيل على نبي الله عيسى، والقرآن على نبي الله محمد، والصحف على نبي الله إبراهيم، والزبور على نبي الله داود. وأما قوله تعالى: صحف إبراهيم وموسى، فقد اختلف العلماء في ذلك. هل الصحف التي أوتيها موسى عليه السلام هي التوراة أم غيرها؟ اختلف في ذلك العلماء، هل الصحف هي التوراة أو غيرها محل اختلاف بين أهل العلم. وأما ما وقع في الحديث الذي أخرجه ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا أن الله تعالى أنزل 100 كتاب و4 كتب، فهذا حديث موضوع. المسألة الخامسة وهي الأخيرة معنا: أن القرآن هو الناسخ لهذه الكتب والمهيمن عليها والشاهد لما فيها من الحق. يقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن يصدق ما قبله من الكتب، ما وقع فيها من الحق كما في الآيات التي ذكرناها. والقرآن أيضا مهيمن على هذه الكتب، هو الخاتم، وهو الذي يجب الإيمان به. لا يجوز لأحد بعد القرآن أن يبقى على كتاب آخر، لا يجوز لليهودي أن يبقى على يهوديته، ولا النصراني أن يبقى على نصرانيته، ولا يجوز أن يطالب نتمسك بالتوراة والإنجيل بعد نزول القرآن. على جميع الثقلين الإنس والجن الإيمان بالقرآن. فهذا هو معنى الهيمنة، أن القرآن مهيمن على ما سبقه من الكتب، يجب الإيمان به على الناس. ننتقل بعد ذلك إلى الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل إجمالا هو الإيمان بأن الله تعالى اصطفى من الناس أفضلهم وأكرمهم واختصهم بتبليغ رسالاته إلى الناس. الله عز وجل اصطفى من الناس أخبرهم، اصطفى من البشر أخبرهم وأرسله إلى بقية الناس، أنزل عليهم كتبه ووحيا وأمرهم أن يبلغوا رسالته إلى الخلق. أما هو الإيمان إجمالا والإيمان تفصيلا في المسائل التالية. المسألة الأولى أن الرسل بشر كسائر البشر، ومعنى هذا أنهم يسري عليهم ما يسري على بقية البشر من الأعراض من حيث الإجمال، بمعنى أن الرسل يجوز عليهم السهم ويجوز عليهم المرض ويأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون وينجبون الذرية، فكل هذا واقع للرسل بمحتضى بشريتهم، لا يتميزون عن سائر البشر في شيء من ذلك. يقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ويقول عز وجل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وحديث كثيرة معروفة في هذا، في إثبات هذه الأعراض للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والمرسلين، فهذا هو الإيمان ببشرية الرسل. المسألة الثانية: الفرق بين الرسول والنبي. وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرسول هو من بعث إلى قوم مخالفين له في أصل التوحيد. الرسول هو الذي يبعث إلى قوم يعلمهم التوحيد وينهاهم عن الشرك. وأما النبي فهو الذي يبعث إلى قوم موافقين له في أصل التوحيد، فلا يكون عندهم شرك، وإنما يعلمهم بعض الأحكام على حسب ما يتجدد من شرع الله تعالى. وهذا الفرق هو أقرب ما قيل، لأن ما قيل سواه لا يخلو من نقار، يعني لا يخلو من نقار. فالتفريق المشهور أن النبي هو من بعث إليه بشرع، من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا مصادم لظواهر النصوص في الكتاب والسنة. يقول تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. ويقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيطان في أمنيته. فظواهر الأدلة تقتضي أن النبي مرسل، أن النبي يبعث يؤمر للتبليغ. فالفرق الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هو أقرب ما فيه، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: عصمة الأنبياء. والعصمة هي المنع، والمراد المنع من الذنوب. وهذه مسألة طويلة كبيرة، والكلام هنا على جانب معين لأنه هو الذي يقع فيه الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع، وهو وقوع الصغائر. هل الأنبياء معصومون من الصغائر أم لا؟ الذي عليه أهل السنة أنهم لا يعصمون من الصغائر ابتداء، لا يعصمون من الصغائر ابتداء، وإنما يعصمون من الإقرار عليها ومن عدم التوبة منها. فالنبي من الأنبياء إذا أتى صغيرة لا يقر الله على ذلك، فينبهه ويوفقه للتوبة فيعود خيرا مما كان عليه. وهذا هو الفرق بينهم وبين سائر البشر، فإن سائر البشر لا يقع معهم هذا صحيح، وإنما الأنبياء لمزيتهم يعصمون من الاستمرار والإصرار على هذه الذنوب. وهذا هو ما تدل عليه ظواهر النصوص في الكتاب والسنة. يعني مثلا في قوله تعالى وعصى آدم ربه فهوى، هذا ظاهر جدا في إطلاق المعصية على فعل آدم عليه السلام، وكما ذكر الله عز وجل من قتل موسى عليه السلام للنفس التي لم يؤمر بقتلها قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. والنصوص في هذا معروف في حديث الشفاعة مثلا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، فكل واحد يذكر ذنبا، هذا هو ما جاء في الحديث، كل واحد يذكر ذنبا وقع فيه، إلا أنه لم يذكر في الحديث شيء يتعلق بعيسى عليه السلام ننبه على هذا، لكن في بقية المذكورين من الأنبياء يذكر أنهم يقولون فعلنا كذا وفعلنا كذا من الذنوب. فالظواهر تثبت هذا، التأويل هنا ليس معروفا عن أهل السنة، عندما يقال معصية آدم مثلا كانت نسيانا، والنسيان في الأصل معفو عنه، ومعصية موسى توجه على كذا، ومعصية إبراهيم مثلا عندما يعني ذكر الكذبات التي كذبها في ذات الله عز وجل توجه على كذا، فيتعرضون لهذه الأشياء بالتأويل، هذا غلط، هذا لا يعرف عن أهل السنة، إنما الواجب فهم النصوص على ظواهرها، وهذا هو المعروف من اعتقاد أهل السنة والجماعة. المسألة الرابعة، الإيمان بجميع الأنبياء، يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، لا يجوز الإيمان ببعض دون بعض. يقول تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ويقول عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فلا يجوز التفريق بين الأنبياء، لابد من الإيمان بهم جميعا، فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بهم جميعا، ومن أنكر نبوة واحد فيهم فقد أنكر نبوته جميعا. وقد استدل العلماء على ذلك بأدلة لطيفة، كما في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. طيب وما بعث إليهم إلا من؟ إلا واحد فقط وهو نوح عليه السلام. فقال العلماء التعبير بالمرسلين هنا دلالة على أنهم لما كذبوا نوحا وحده فقد كذبوا سائر من جاء بعده عليهم جميعا الصلوات والتسليم. المسألة الخامسة، الإيمان بمن سمي منهم ومن لم يسم، يعني الإيمان بالأنبياء إجمالا وتفصيلا. فالإيمان بالأنبياء إجمالا أننا نؤمن بهم من حيث العموم، الله عز وجل بعث أنبياء ورسلا، هكذا مؤمن. وأما التفصيل فكل نبي ذكر باسمه، كل نبي ذكر باسمه في نصوص الكتاب والسنة فإنه لا بد من الإيمان به على وجه الخصوص والتعليم. والله تعالى يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وفي الآية الأخرى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهناك رسل ذكروا للتعيين لا بد من الإيمان بهم خصوصا، وهناك رسل لم يذكروا فنؤمن بهم على سبيل الإجمال. ويذكرون في القرآن تعيينا 25، المذكورون في القرآن تعيينا 25 نبيا ورسولا، وهم على النحو التالي: إبراهيم، لم نضع الترتيب، إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وإدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفر وآدم ومحمد عليهم جميعا الصلوات والتسليمات. المسألة الثانية التفضيل بين الأنبياء. التفضيل بين الأنبياء معناه أن الأنبياء في أنفسهم يتفاضلون يتفاوتون يشتركون جميعا في منزلة النبوة أو الرسالة، ويشتركون جميعا في أنهم أفضل الخلق، فالأنبياء أفضل ممن دونهم، هذا قدر يشترك فيه جميع الأنبياء، لكن هم في أنفسهم يتفاوتون في الفضل والمنزلة. يقول تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ويقول عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. ولما سئل عن إبراهيم عليه السلام كما في صحيح مسلم قال: هو خير البرية، أو كما جاء في الحديث. فهذا هو ما نطق به الكتاب والسنة، التفضيل بين الأنبياء. فنؤمن بهذا، ونؤمن أن الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، وأفضلهم على الإطلاق خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بعد ذلك الخليل إبراهيم عليه السلام، ومن بعد ذلك تمام أولي العزم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء هم أولي العزم، فأفضلهم محمد ثم إبراهيم عليهما السلام، ومن بعد ذلك تمام الخمسة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: لا تفضلوا بين الأنبياء، فالعلماء لهم توجيهات لهذا الحديث، منها أنه محمول على التفضيل الذي يكون بالرأس أو الحمية أو العصبية، فلا يجوز لأحد أن يتعصب لنبي بعينه فيفضله على من سواه. وأما التفضيل الذي يؤخذ من النصوص ويجيء من عند الله عز وجل، فهذا لا بد من الإيمان به ولا يعد مذموما. فالنهي محمول على تفضيل معين لا على أصل التفضيل. المسألة التالية أن الرسل جميعا دينهم واحد في أصله، وهو التوحيد والإسلام. فالرسل جميعا والأنبياء جميعا مسلمون موحدون، ما بعث نبي لغير الإسلام والتوحيد. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول عز وجل: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر الله عز وجل عن غير واحد من أنبيائه ورسله أنهم مسلمون، ذكر هذا عن نوح وعن موسى وعن عيسى وعن غيرهم من الأنبياء كما هو موجود في القرآن أنهم مسلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الأنبياء إخوة لعلات، والعلات هن الضرائر، الضرائر يعني النساء التي يتزوجهن رجل واحد. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فهذا هو أصل الدين، أصل الدين لا يختلف بين الأنبياء والمرسلين، كلهم دينهم واحد وأصلهم واحد، إنما الاختلاف يكون في الشرائع والأحكام، في الأحكام العملية. فالله عز وجل يتعدد بعض الأنبياء بما لا يتعدد به غيره، ويشرع لنبي من الأنبياء ما لا يشرع لغيره. المثال الأشهر الصيام، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام عام في جميع الشرائع، لكن كيفيته ماذا؟ تختلف. فكان الصيام في من قبلنا بامتناع عن الكلام، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لكن هو في شريعتنا منسوخ بهذا الوصف، لا يجوز لأحد أن يصوم هكذا، ولما فعله بعض الصحابة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصيام في شريعتنا بكيفية مختلفة وأحكام مختلفة. فهذا هو الذي يختلف باختلاف الشرائع، وهذا هو معنى قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع هي التي تختلف، وأما أصل الدين التوحيد الإسلام الاعتقاد لا يختلف، لا يختلف، وإنما الأنبياء جميعا متفقون فيها. المسألة التالية: ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد. هو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، لا يبعث بعده نبي. يقول عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الخصائص التي فضل بها على من سواه من الأنبياء في الحديث الذي هو من رواية مسلم: فضلت على الأنبياء بست. هناك حديث جابر متفق عليه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فضلت على الأنبياء بست. فذكر منهن: وختم لي النبيون، وختم لي النبيون. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث غير واحد من الصحابة، أخرجه الشيخان من حديث غير واحد من الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. فهذا هو ختم النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام، لا يبعث بعده نبي أبدا، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب. المسألة التالية: عموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به على الناس أجمعين. يقول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الآية. ويقول تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الذي أشرنا إليه في قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس عاما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فيجب الإيمان بعموم بعثته عليه الصلاة والسلام، ليس مبعوثا إلى العرب وحده، وإنما بعثته عامة للناس جميعا، بل للثقلين الإنس والجن. فيجب على الثقلين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز بعضهم عليه الصلاة والسلام أن يبقى يهودي على يهوديته ولا نصراني على نصرانيته. يجب على الجميع أن يدخلوا في دين محمد عليه الصلاة والسلام. أما السبب الثانية وهي الأخيرة معنا، ما ذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو مقتضى الإيمان بالأنبياء والمرسلين وخصوصا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: كما نعرف جميعا ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو مقتضى الإيمان بالأنبياء والمرسلين، هذا هو العمل، هذا هو العمل، لا بد من هذا، وهو الذي جمع الله سبحانه وتعالى في قوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهذه قاعدة عامة، أنه ما من نبي لا من رسول بعثه الله تعالى إلا ليطاع، لا بد من طاعته، لا بد من امتثال أمره، لا بد من التمسك بسنته. هذا عام في جميع الأنبياء والمرسلين. فهذا أيضا مما يجب الإيمان به، يجب الإيمان بوجوب الطاعة والتصديق والامتثال والتمسك ببيان الأنبياء والمرسلين، لا محيد لأحد من الناس عن هذا. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصح فيه الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل الى رده، كانوا مشغولين باتباع الكتاب والسنه مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بان نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي الى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنه والعذاب الاليم.
هذا مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، قبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتباع، التسليم، الاعتصام بالوحي، لا يجوز لأحد من الناس أبدا أن يخالف هذا. فالله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين وأنزل عليهم الكتب حتى يتمسك الناس بهذا الأمر، لا يستطيع الخلق أن يستقلوا بمعرفة مراد الله عز وجل. فلا يمكن إصابة الحق ولا الاستقامة على مراد الله عز وجل إلا بالتمسك بهذا الأمر. فأهل الحديث أهل السنة والجماعة يقبلون ما نطق به كتاب الله وما صح به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذه العبارة الأخيرة أن ما لم تصح به الرواية فهذا شأنه مختلف، ما لم تصح به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلزم قبوله ولا العمل به، لأنه لم يثبت عن المعصوم وبالتالي فلا حجة فيه، إنما الحجة فيما ثبت عن المعصوم، فيما ثبت ثبوتا واضحا أنه من مشكات النبوة وأنه من مشكات الوحي. أما ما سوى هذا فإنه لا يؤمن ولا يعمل به. يقول: لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده. لماذا؟ إذ كان مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، هذا هو ما نطق به الكتاب والسنة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمر الله تعالى بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا من القرآن، والأحاديث في هذا معروفة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى آخره. فهذا هو ما نطق به الكتاب والسنة. قبول ما نطق به الكتاب والسنة، ماذا جاء في الكتاب والسنة؟ أننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة، مأمورون باتباع ما جاء من عند الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهذا هو الواجب على الناس أجمعين، مضمون لهم الهدى فيه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالاستقامة على الوحي الذي يغيب من عند الله هذا أمر يؤدي إلى الهداية، لا بد من هذا، وهذا أمر مضمون لا شك فيه. مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، هذا هو ما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهنا تنبيه على الهداية التي أثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم والهداية التي نفيت عنه. فالله تعالى أثبت له هداية في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه هداية أخرى في قوله إنك لا تهدي من أحببت. فالعلماء يقولون الهداية على قسمين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وتسليم. فالهداية الأولى هداية الدلالة والإرشاد هي التي أثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو يرشد يوجه يأمر وينهى. لكن التوفيق والتسديد أن فلانا يهتدي أو لا يهتدي هذا ليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو لله عز وجل. فالهداية المنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام هي هداية التوفيق والتسديد. محذرين في مخالفتهم فتنة والعذاب الأليم، يقول تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة كما قال من قال من السلف الشرك، لا يدري لعله إن وقع فيه، لعله إن أتاه الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرده يزيه أو يهلك، نسأل الله السلام. فالفتنة والعذاب الأليم هذا وعيد لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا بارك الله فيكم هو الأصل العظيم وهو الاتباع. هذا الكلام يمثل أصلا من أصول الاعتقاد من أصول الدين، وهو الاتباع، اتباع الكتاب والسنة والاعتصام بهما وعدم مخالفتهما إلى الآراء والأهواء والبدع والمحدثات، هذا كله لابد من الاتباع. وهذا هو ما يقرر في المعقول كما أنه مقرر في المعقول، يعني العقل نفسه لا يقبل خلاف الأمر. إذا أراد الإنسان أن يستقيم على طريق معين فإنه يسير على هذا الطريق حتى يصل إلى المكان الذي يريده. إذا أراد أن يصل إلى مكان فإنه يستقيم على الطريق الذي يوصله إلى هذا المكان، لو أنه سلك طريقا آخر فإنه لا يصل. فطريق إلى الله تعالى هو الاتباع لا غير. لا تستطيع أن تستقل بمعرفة مراد الله عز وجل وما الذي يحبه وما الذي يبغضه وما الذي يأمر به وما الذي ينهى عنه، لا تستطيع أن تستقل بهذا. والله عز وجل خلقك وأمرك أن تعبده وأن تقوم بحقه وبين لك أن هناك حسابا وثوابا وعقابا، فالنجاة لا بد فيها من الاعتصام والتمسك بهذا الطريق. من سلك طريقا آخر فإنه لا يصل، هذا معروف ببلاغة العقل. فالاتباع أصل مقرر للمعقول والمقبول، لا يمكن لأحد أن يجادل فيه. أكتفي بذلك.